أجل أمور أخرى، هذه وإن سميت هجرة لغوية لأنها لا تسمى هجرة شرعية. قال صلى الله عليه وسلم: ولو كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ولو كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، على اعتبار بالنية. فالهجرة من أعظم الأعمال بعد الإسلام، ولهذا صار للمهاجرين ميزة على الأنصار، صار للمهاجرين ميزة على إخوانهم من الأنصار، وصاروا يقدمون في الذكر لشرفهم، لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم وخرجوا، بل تركوا أولادهم وأزواجهم وخرجوا إلى المدينة من أجل الدين ومن أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فشكر الله لهم ذلك وأثنى عليهم ووعدهم بجزيل الثواب. والهجرة باقية، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقي وواجب إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أولئك الذين تركوا الهجرة من غير عذر، تركوا الهجرة من غير عذر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. الذي يترك الهجرة ويقيم بين المشركين من غير عذر شرعي هذا متوعد بأشد الوعيد. الهجرة واجب وباب إلى أن تقوم الساعة. الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمراد به الهجرة من مكة لأنها بعد الفتح صارت دار الإسلام، وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والهجرة في هذا الحديث وهي الانتقال من دارهم إلى دار المهاجرين يقولون أنها مستحبة في حق إذا كان بالبلاد بلاد إسلامية، فالانتقال منها إلى بلد أفضل منها مستحب. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا خيرهم، لأن الهجرة هنا غير واجبة عليه وإنما هي أفضل في حقهم. أخبرهم أن عليهم أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبعوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني إن عاشوا البقاء في بلدهم ولم ينتقلوا إلى المدينة فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. الأعراب جمع أعرابي وهو ساكن البادية، الحاضر ساكن الحاضرة، والأعراب ساكن البادية. ولا شك أن سكون الحاضرة الإسلامية، الحاضرة الإسلامية أفضل من سكن البادية، لأن سكن البادية فيها جهة فيها جهل، أما سكن الحاضرة الإسلامية فيها خير، فيها تعلم العلم النافع، فيها مخالطة الصالحين. والأعراب عرة للجهل، قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فالتعرب فيه جهل، فيه بعد عن العلم، خلاف الهجرة فيها خير، خير كثير. يقوم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله، حكم الإسلام، يكونون مسلمين ويعتبرون مسلمين، ولكن ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة هي ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار أثناء القتال، ما يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار في أثناء القتال هذا يسمى غنيمة، كالسلاح والخيل والإبل والغنم والذهب والفضة وغير ذلك الأموال، هذا يسمى بالغنيمة. وقد تولى الله جل وعلا قسمته في كتابه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وللتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الخبر. وأربعة الأخماس الباقية توزع بين المقاتلين، أربعة الأخماس الباقية توزع بين المقاتلين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفارسه. وأما الفيء، أما الفيء فهو المال الذي يستولي عليه المسلمون بدون قتال، المال الذي يستولي عليه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال هذا يسمى بالفيء، مثل ما تصالحنا عليهم عليه معهم، ما تصالحنا عليه معهم لأنه لنا يكون فيء بدون قتال، وما فروا وتركوه خوفا من المسلمين يكون فيء. سمي فيئا ينفاء إذا رجع، لأن أصل المال للمسلمين، أصل المال خلقه الله للمسلمين، فإذا رجع إليهم من الكفار يقال فاء، يعني رجع إلى أصله، فأصل الأموال إنما هي للمسلمين، فالسلاء الكفار عليها بغير حق ما داموا كفارا، لأن الله خلق هذه الدنيا وما فيها للمسلمين. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فأصلها المسلمين، وإنما يشاركهم الكفار مشاركة، وإلا فأصلها للمسلمين. فإذا رجعت إلى المسلمين وتخلى عنها الكفار فقد رجعت إلى أصلها، ولهذا تسمى بالفيء. ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، آخر الآية. فهؤلاء الذين أسلموا ولكنهم لم ينتقلوا إلى بلاد الهجرة وبقوا في ديارهم ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، لأنهم لم يشاركوا المجاهدين ولم يكونوا في بلد المجاهدين ردءا لهم، لأن الذين يقيمون في الحوامر يكونون ردءا للمجاهدين إذا احتاجوا إليه، فهم جيوش وجنود، وهو ما يسمى الآن بالاحتياطي، وكل المسلمين الذين في الأمصار وفي بلاد المسلمين وإن لم يتجندوا فهم جنود، جنود لله سبحانه وتعالى، متى ما احتاج إليهم فإنهم على استعداد. فإن أبوا، يعني أبوا الإسلام، انتقل إلى الخطوة الثانية وهي طلب الجزية، اطلب منهم الجزية. والجزية هي مبلغ من المال، يعني المال أنه نقل عند الخطوة الثانية الدرس القادم إن شاء الله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشهر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الدرس الماضي بدأنا في شرح باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وذلك أن الشيخ رحمه الله أورد في هذا الباب الآية وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والحديث حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه لنفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليا. واذا لقيت عدوك من المشركين ادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهم لما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم الى الاسلام. هذه الخصله الاولى. اما اول الباب فقد تقدم الكلام فيما تيسر عليه، ادعهم الى الاسلام اي اطلب منهم الدخول في الاسلام، لان هذا هو المقصود من الجهاد. المقصود من الجهاد هو الدخول في الاسلام وترك الكفر والشرك، لان الاسلام هو دين الله الذي خلق الخلق من اجله، والكفر والشرك دين الشيطان. الله سبحانه وتعالى امر بجهاد الكفار حتى يرجعوا الى دينهم الذي خلقوا من اجله، من اجل سعادتهم ونجاتهم الدنيا والاخره، لا من اجل الاستيلاء على اموالهم او قتلهم او الطمع في ديارهم. ليس هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله. المقصود هو دخول الناس في الدين الذي خلقوا من اجله والذي فيه سعادتهم ونجاتهم. فالمصلحه راجعه اليه، فان تركوا دين الباطل وقبلوا دين الحق فهذا هو المطلوب، ولا يحتاجون الى قتال. ففي هذا ان دعوه الى الله تسبق الجهاد، فلا يقاتل احد الا بعد ان يدعى الى الاسلام. فالاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك واهله، هذا هو الاسلام. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بقول عن الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. هذه اركان الاسلام، وبقيه الواجبات والاوامر مكملات لهذه الاركان. والركن الاول هو الشهادتان، شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فمن شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانه يكون قد دخل بالاسلام، ثم يطالب ببقيه الاركان وبقيه خصال الاسلام. بعد ما ينطق بالشهادتين يطالب، طالب باقام الصلاه، بايتاء الزكاه، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام، بترك المحرمات وفعل الواجبات، فعل الطاعات. يطالب بعد ما ينطق بالشهادتين. اما قبل ان ينطق بالشهادتين انه لا يطالب بشيء، لأن الشهادتين هما الأساس وهما الأصل، كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه من اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتؤد في فقرائهم. وفي حديث علي رضي الله عنه لما أعطاه الرائع يوم خيبر قال له انزل على رجلك حتى تنزل بساحتك ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى به، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. هذا هو الإسلام الذي أمر الله تعالى به، يتكون من هذه الأركان وبقية الطاعات وبقية الوجبات كلها تابعة ومكملة لهذه الأركان الخمس. ادعوا إلى الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، لا يجوز قتال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يجوز قتله ولا قتاله لأنه حقن دمه بالشهادة، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق، وحسابهم على الله عز وجل. فمن نطق بالشهادتين حكمنا بالإسلام، فإن ظهر منه بعد ذلك ما يناقض الشهادتين حكمنا بردته وأجرينا عليه حكم الوقت، وإن لم يظهر عليه ما يناقض الشهادتين فهو مسلم، فهو مسلم في الظاهر، وأما ما بينه وبين الله الله أعلم بذلك. نحن لم نكلف أن نشق عن قلوب الناس ومعتقداتهم ما لم يظهر منهم ما يناقض الشهادتين، فمن لم يظهر منه ما يناقض الشهادتين فهو مسلم، لا يجوز الاعتداء عليه ولا يجوز سفك دمه، ولما قتل أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه رجلا نطق بالشهادتين وظن زيد أسامة رضي الله عنه انه انما نطق بالشهادتين خوفا من القتل لما ادركه الطلب ادركوه ليقتلوه، فلما ادركوه شهد ان لا اله الا الله او قال لا اله الا الله، ولكن زيد أسامة رضي الله عنه قتله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة إنما قالها يستقي بها السيف، قال أنت كففت عن قلبه، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ما زال يكررها صلى الله عليه وسلم ويقول ما لا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فاعتبر هذا خطأ من أسامة رضي الله عنه، أدل على أن من نطق بالشهادتين يكفع ويحرم دمه وماله حتى يظهر منه ما يناقض الشهادتين من أنواع الردة من قول أو فعل أو اعتقاد أو غير ذلك، يحكم عليه لأنه مؤمن. تقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا أطلب منهم الجزية. إذا أبوا الدخول في الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الجزية، أي الخلة أو الخصلة الثانية. والجزية مقدار من المال يدفعه الكافر حتى يثقل دوره ويعيش تحت ظل الإسلام وحكم الإسلام ويبقى على كفره، لكن يكون خاضعا لحكم الإسلام. واختلف العلماء رحمهم الله هل تؤخذ الجزية من كل كافر كما هو ظاهر هذا الحديث، أو أنها تؤخذ من الاحتساب فقط بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لا يؤمنون بالله، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخص الله في الآية أهل الكتاب اليهود والنصارى، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وألحق بهم المجوس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية ذكرت أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق بأهل الكتاب المجوس، فقال صلوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية. صلوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناسخ نسائهم ولا آكل ذبائحهم، فهم يسمى بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية. أما ذبائحهم فهي حرام خلاف ذبائح أهل الكتاب، ونساؤهم حرام على المسلمين بخلاف نساء أهل الكتاب. فتؤخذ الجزية من أهل الكتاب بنص الآية، وتؤخذ الجزية من المجوس بالسنة النبوية وفعل الخلفاء الراشدين، ويبقى الخلاف في بقية المشركين. فهذا الحديث يدل على أخذها منهم أيضا، وأنها تؤخذ من كل كافر. والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. قول الأول وهو قول الإمام مالك رحمه الله، اختيار الإمام ابن القيم أنها تؤخذ من كل كافر بدليل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عمم أخذ الجزية وقال إذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا عام يعم جميع المشركين. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. القول الثاني أنها تؤخذ من كل مشرك من العجم، سواء كان كتابيا أو غير كتابي. أما مشرك العرب فلا تؤخذ منهم الجزية، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الثالث أن أخذ الجزية خاص بأهل الكتاب وبالمجوس فقط، من العرب ومن العجم، أهل الكتاب من العرب أو من العجم، والمجوس من العرب أو من العجم، تؤخذ منهم الجزية. ومن عداهم من المشركين فلا يقبل منهم الجزية. وهذا قول الإمام الشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمسألة مفصلة في كتب الفقه وفي كتاب أحكام عن الذمة للإمام ابن القيم، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الكلام يفصل العلماء. والحكمة في أخذ الجزية اتاحت الفرصة لهم ليتأملوا في أحكام الإسلام ويعيشوا تحت حكمه، فتظهر لهم سماحة الإسلام وفضل الإسلام، يكون ذلك دافعا لدخولهم فيه. هذا من الحكمة في أصل الجزية، إعطاؤهم الفرصة ليتأملوا في الإسلام ويجربوا العيش تحت ظله وعدله، فيتمكنوا من سماع القرآن والسنة، يكون ذلك دافعا لهم للدخول في الإسلام. فإنهم أبوا، يعني أبوا دفع الجزية، فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الخصلة الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة معهم، وهي القتال، لأنهم أبوا الدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية، لم يبقى إلا القتال. قامت عليهم الحجة وانقطعت معذرتهم، فلم يبقى إلا قتالهم، لأجل أن تكون كلمة الله هي العلم. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لا تكون فتنة، يعني لا يفتنون المسلمين عن دينهم، لأنهم إذا بقوا صاروا دعاة إلى الكفر، وهم خطر يعدد المسلمين بصرفهم عن دينهم. الكفار دائما وابدا يريدون صرف المسلمين عن دينهم. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكونون سواء. هذا ديدنهم. قال سبحانه وتعالى: وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. الكفار دائما في كل زمان ومكان يحاولون صرف المسلمين عن دينهم. هذه هي الفكره، يفتنون المسلمين عن دينهم ويكون الدين كله لله. هذا هو الواجب، لأن الله هو الخالق الرازق الرب المدبر الذي يستحق العبادة، وعبادة غيره باطلة لأنها بغير حق، لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، وكل المعبودات من دون الله باطلة لأنها بغير حق، ويكون الدين كله لله. استعن بالله وقاتله. وهذا فيه ان الكفار يقاتلون من اجل كفرهم، قتال طلب وغزو، لا قتال دفاع كما يقوله بعض الجهال، ان الجهاد في الاسلام والقتال في الاسلام انما هو من اجل الدفاع. هذا غلط. القتال في الاسلام والجهاد في الاسلام يكون من اجل إزالة الكفر والشرك من الأرض. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هذا هو المقصود. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فالمقصود من الجهاد في الأصل نشر الإسلام وإزالة الشرك والكفر، وإنما يكون القتال دفاعا في حالة ضعف المسلمين. إذا ضعف المسلمون عن غزو العدو وطلب العدو فإن القتال يكون دفاعا حين ذلك. إذا داهمهم العدو وغلقاهم العدو يدافعون، يجب عليه مدافعة العدو عن بلاد المسلمين. أما في حالة قوة المسلمين وظهور المسلمين فإنهم يقاتلون الكفار قتال طلب وغزو في ديارهم لأجل نصر الإسلام وإدالة الكفر والشرك. هذا هو المقصود من الجهاد للإسلام، ليس المقصود الاستيلاء على الأموال والبلاد، تحكم الناس والسلطة، لا، المقصود هو خير البشرية. فقتال الكفار فيه مصلحة للكفار أنفسهم من أجل أن يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام ويسلموا من عذاب الله ومن النار. ولهذا جاء في الحديث: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالثلاثة، إلى الجنة يقادون بالثلاثة يؤثرون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. فهذا فيه خير لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: استعن بالله، هذا دليل على وجوب الاستعانة بالله وعدم الاغترار بالقوة، وأن المسلمين إنما يقاتلون بإعانة الله عز وجل، ويعتمدون على الله ويطلبون منه النصر والقوة، ولا يعتمدون على قوتهم وعلى كثرتهم، فإنهم إن اعتمدوا على ذلك هدموا، كما قال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا فذلك جزاء الكافرين. فالمسلمون يعتمدون على الله، نعم تحيلون القوة والسلاح وأعدونهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل يرهبون به عدو الله وعدوه، ولكن هذه القوة وهذه السلاح أو هذا السلاح إنما هو سبب من الأسباب، وأما الاعتماد فهو على الله جل وعلا، فلا يعتمد على القوة ولا على الفترة، فإن ذلك لا ينفع إذا لم يساعد الله جل وعلا بنصره وتأييده. وإذا ساعد الله بالنصر والتأييد فكم من جهة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم من بينهم رأي العين، والله يؤيد برأيه من يشاء. في بدر كان المسلمون 300 رجلا، وكان المشركون يرضون على 1000. قارن بين 300 وبين 1000، ونصر الله المسلمين على المشركين، لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكرنا أن المسلمون لا يتركون أخذ الأسباب وأخذ القوة، تجيش الجنود وتكثير العدد من الجنود والسلاح والخيل وكل ما هو من مقومات الجهاد، يحتلون ذلك، يجب هذا، ولكن مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. إنما القوة والسلاح لما هي سبب من الأسباب، وأعظم القوة الإيمان بالله عز وجل والاعتماد عليه، التوكل عليه، أنا أعظم القوة. فاستعن بالله وقاتله. وإذا لقيت عدوك وإذا حاصرت أهل حصن، حاصرت أهل حصن، المراد بالحصن واحد الحصول وهي الأبنية والقلاع، الأبنية والقلاع التي يتحصن بها المقاتلون، وأغلب من يتحصن بالقلاع هم أهل الكتاب وأهل المدن والحضر حصنون بالقلاع. أما البادية فإنهم يقومون في الصحراء، ليس لهم قلاع ولا حصون. إذا حاصرت أهل حصن أي أهل قلعة من القلاع فطلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله، فأنزلهم على حكمك، ولا تنزلهم على حكم الله، فإنكم أن تحصروا دممكم ودمم أصحابكم أهون ولن أهون من أن تحصروا ذمة الله وذمة رسوله. الحصار حاصرت أهل حصن، عرفنا الحصن، والحصار حصار معناه تطويل الحصون، إذا طوقت الجيوش الحصون من كل المنافذ ومنعوهم من الخروج والدخول ووصول الأنداس إليهم، هذا يسمى بالحصار من الحصر والحصر، حصر هو الحصر. فإذا طوق الجيش بلدا أو قلعة يقال حاصروه، بمعنى أنهم منعوهم من الدخول والخروج ومن وصول الأنداس إليهم، وهذه خطة من خطط الحرب، حصار من خطط الحرب. وإذا حاصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، طلبوا من القائد، طلبوا من القائد أن ينزلهم من حصنهم، يعني يريدون التسليم، أن يسلموا أنفسهم ليفك عنهم الحصار، ولكن ينزلون على حكم الله، على حكم الله، لأن يحكم فيهم بالقتل أو بالفداء أو بالأسر، الحكم الذي يطلب من الله فيه يطلبون هذا، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكم، يعني على اجتهاد كلب. ثم بين صلى الله عليه وسلم العله التي منع منها الرسول صلى الله عليه وسلم القائد ان ينزلوا العدو على حكم الله، بين العله وهي قوله فانكم ان تخسروا ذممكم وذمم اصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله، فإنكم أن تخسروا عن تعليله، عن تعليله، وتخسروا تنقروا، الإخطار معناها النقر، يعني إذا عاهدتهم ونزلوا وحصل خيانة من بعض الجيش، لأن الجيش يكون فيه جنود متسرعون، ويكون فيه بدو، يكون فيه جهال، فقد يتسرعون فيغدرون بهؤلاء الذين نزلوا على حكم الله، فيكون المسلمون قد نقضوا عهد الله، نقضوا عهد الله، وهذه معصية كبيرة. نقضى عهد الله جل وعلا معصية كبيرة. الله جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. ولكن اجعل لهم او انزلهم على حكم يعني على اجتهاد، فانه اذا حصل خطا في اجتهاد البشر اهون من ان يحصل خطا في حكم الله سبحانه وتعالى ومخالفه لحكم الله. اجعلهم ذمتك وذمه اصحابك، فانكم ان تحملوا ذممكم يعني عهدكم وذمم اصحابكم يعني عهد اصحابكم اهون من ان تحملوا ذمه الله اي عهد الله سبحانه وتعالى. واذا طلبوا منك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، انزلهم على حكم يعني على اجتهادك انت، تقول انا اجتهد فيكم في الحكم الذي ارى انه حقا وصوابا، فان وفقت وارتضت فذلك من الله سبحانه وتعالى، وان اخطات فهذا من اجتهادك ولا ينسب الى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في ختام الحديث: فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله او لا. هذه علة. قال الفقهاء: قال فيه دليل على الاجتهاد في الأحكام الفقهية، وفيها دليل على أن المصيب من المختلفين واحد، ليس كل مجتهد مصيبا، وإنما المصيب يكون واحدا والبقية يكونون مخطئين. فإذا اجتهد جماعة في مسألة من المسائل الفقهية واختلفوا فيها، هل يقول هذه حلال ولا يقول هذه حرام، ولا يقول هذه واجب ولا يقول هذه سنة أو ما أشبه ذلك، على حسب ما يحتمله الدليل كل ما قال بما توصل إليه اجتهاده، فإن الصواب لا يكون معهم جميعا، يكون الصواب لواحد منهم. بدليل هذا الحديث: فإنك لا تدري يصيب فيهم حكم الله أم لا. فهذا فيه دليل على أن المفتي لا يقول هذا حكم الله، إذا أفتى بفتوى لا يقول هذا حكم الله، وإنما يقول هذا اجتهادي، هذا الذي أراه. إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، فإنه لا يقول هذا حكم الله، بل يقول هذا اجتهادي، هذا الذي أراه في هذه المسألة، لأنه لا يدري هل أصاب الحق أو لا، فلا ينسب إلى الله شيئا لا يدري هل هو حق هل هو صواب أو خطأ. وفي هذا دليل على أن الخطأ يتفاوت، وأن الذنب يتفاوت بعضه أعظم من بعض، وفيه الإرشاد إلى أخط في الضررين. فإن نقض عهد الله سبحانه أشد من نقض عهد المخلوق، وإن كان الكل حراما نقض العهد حرام، سواء كان مضافا إلى الله أو مضافا إلى المخلوق، كل نقضه حرام، ولكن نقض عهد الله أشد من نقض عهد المخلوق. ففيه دليل على أن الذنوب تتفاوت والأخطاء تتفاوت، وأنه ينبغي للإنسان أن يتحرى أخف الضررين وأدنى المفسدتين، دفعا لأعلاهما، وأن الإنسان لا يقول هذا حكم الله في أي مسألة من المسائل، ولكن يقول هذا اجتهادي، وأن الإنسان لا يقول هذا حكم الله في أي مسألة من المسائل، ولكن يقول هذا اجتهادي. أما المسائل التي نص الله على حكمها فهذا لا إشكال فيه، قال هذا حكم الله، يقول الزنا حرام، هذا حكم الله، نعم الله حرم الزنا، تقول الربا حرام، نعم هذا حكم الله، هذا الشرك، الشرك حرام، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، الحكم فيها لا واضح. الأمور ليست من مسائل الاجتهاد لأن الله نص على حكمها، لكن المسائل التي هي محل اجتهاد ونظر هذه محل البحث، هي التي لا يجزم المفتي أن يقول بها هذا حكم الله، وإنما يقول هذا الذي توصلت إليه، هذا الذي ظهر لي في المسألة. فذلك القاضي الذي يحكم بين الناس لا يقول هذا حكم الله، وإنما يقول هذا حكم واجتهاد، وهذا الذي توصلت إليه. أما حكم الله جل وعلا فهذا لا يعلمه إلا الله، ولكن علينا أن نتحرى الصواب واتباع الدليل بدون أن نجهل في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التي نص الله على حكمها في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حرمها حرمت عليكم الميتة مثلا، ليس حرام نص القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقورة، الله جل وعلا يقول حرم أي حرام، الله هو الذي قال هذا حرام. أما إذا لم يرد نص بالتحليل أو بالتحريم فإننا نجتهد بما نستطيع ونضيف هذا إلى أنفسه. ولهذا لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، سئل عن الكلالة فقال أقول فيها برأيي فما كان من ثواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال أقول برأيي، فيؤخذ من الآية والحديث مسائل عظيمة. المسألة الأولى يؤخذ من الآية تحريم نقض العهود، قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، تحريم نقض العهود ووجوب الوفاء بها. والعهود عامة كما الكلام، العهود التي بين العبد وبين ربه، العهود التي بين الراعي والرعية، العهود التي بين المسلمين والكفار، العهود التي بين المسلمين بعضهم مع بعض، يجب الوفاء بها، يحرم نقضها. المسألة الثانية فيه الحديث أن تكوين البيوت والسرايا والغزو والجهاد من صلاحيات الإمام، تكوين البيوت والسرايا والأمر بالغزو والجهاد هذا من صلاحيات الإمام، هو الذي يأمر بذلك وهو الذي ينظم هذه الأمور ويرجع إليه فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي ينظم الجيوش والسرايا ويؤمر الأمراء عليها ويطيعهم، فدل هذا على أن هذا الأمر من صلاح اليد في المال، وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يغزو أو يقاتل أو يجمع جماعة ويأمر وينهى يصدر أوامر بدون إذن إمام المسلمين، هذا يعتبر من الاعتداء على صلاحيات الإمام ومن الفوضى في الإسلام. يحصل بهذا مفاسد عظيمة، تفرق الكلمة، هذا لا يجوز أبدا. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن الجهاد في الإسلام شرع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والطلع على الكفر والشرك، قوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله. الأصل في الجهاد والقتال في الإسلام أنه لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والطلع على الكفر والشرك، لا من أجل الأموال والسلطة والاستيلاء على البلاد، هذا ليس من مقاصد الإسلام. قصد الإسلام أسمى من ذلك وأعلى، تريد صلاح للبشر. صلاح للبشر إنما يكون الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم قتل من لا يقاتل من الكفار، قتل من لا يقاتل من الكفار، فقتل الوليد لا تقتل الوليدة، وكذلك النساء، وكذلك الشيخ الكبير الهرب، وكذلك الرهبان الصوامع، هؤلاء لا يجوز قتلهم لأنهم لا يقاتلون، وكفرهم قاصر على أنفسهم، كفرهم قاصر على أنفسهم لا يتعدى إلى غيرهم. أما إذا كان هؤلاء لهم رأي ولهم دعوة إلى الكفر إنهم يقتلون، يفعل بكفر. المسألة الخامسة الحديث دليل على أن الكفار لا يقاتلون إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام، وأنه لا يجوز فداعتهم بالقتال قبل الدعوة، قول صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى الإسلام. هذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم. المسألة السابقة فيه أن من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه يقبل منه ويكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض الإسلام، فعند ذلك يحكم عليه بحكم المرتد، قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه أجاوب فاقبل منه كف عنه. المسألة التابعة حديث دليل على مشروعية أخذ الجزية ممن أبى أن يقبل الإسلام فإنهم توقن من الجزية، وهل هي عامة لكل الكفار أو خاصة لبعضهم؟ هذا محل الخلاف الذي لخصته له. المسألة الثامنة حديث دليل على أن المسلمين يعتمدون في قتالهم للكفار على الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمدون على حولهم وقوتهم وكثرة جنودهم، ولا يغترون بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: استعن بالله وقاتلهم. المسألة التاسعة في حديث دليل على ما ذكره المصنف في الترجمة من أن المسلمين لا ينزلون الكفار المحاصرين على ذمة الله وذمة رسوله، يعني على عهد الله وعهد رسوله، وإنما ينزلونهم على ذممهم هم، لأنه إن حصل خطأ فإنه إذا كان في ذمتهم يكون أهون من أن يكون في ذمة الله. إن حصل نقض للعهد فنقض عهود المخلوقين أخذ من نقض عهد الله سبحانه وتعالى. المسألة العاشرة فيه دليل على أن الذنوب تختلف بعضها أكثر من بعض، وذلك أن نقض عهد الله أكثر من نقض عهد المخلوقين، وإن كان الكل حراما، ولكن الذنوب تتفاوت، وارتكاب أخف الذنوب أسهل من ارتكاب أعظمها. في مسألة الحادي عشر في آخر الحديث دليل على مشروعية الاجتهاد في المسائل التي هي محل الاجتهاد، المسائل الفقهية التي تحتملها الأدلة من الكتاب والسنة، فإن العلماء يجتهدون فيها. والمسألة الثانية عشر في الحديث دليل على أن الصواب يكون مع واحد من المجتهدين ولا يكون مع جميعهم، فمسألة خلافية بين الأصوليين. بعض الأصوليين يقول كل مجتهد فهو مصيب، ولكن الجمهور منهم يقول لا، الصواب يكون مع واحد، لكنه غير معلوم. صواب مع واحد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري. إذا كان هذا خطاب للصحابة، رسول يخاطب أصحابه، وأصحابهم أقرب الناس إلى العلم والإقامة، لأنهم يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول لا تدري، يقول للصحابة لا تدري يصيب فيهم حكم الله أم لا، فغيره من باب أولى إلى المجتهدين. فلا يغتر الإنسان برأيه وفي اجتهاده، أن يحتمل أنه مخطئ وأن الصواب مع مخالفه، لا يغتر الإنسان باجتهاده أو يتعصب برأيه أو يهتد عندما يناقش يهتد، هذا لا يجوز. أنك مجتهد وهذا مجتهد، والدليل محتمل أن يكون معك وأن يكون معك، لا يسعى الإنسان من المناقشة ومن المساءلة في المسائل الخلافية. ويقول هذا الاجتهاد وهذا الذي أرى، الإنسان عرضة للخطأ، ولا يقول هذا حكم الله في المسألة، لا يقول هذا ما يظهر لي، هذا لا يحكم الله أو هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا في المسائل التي نص الله جل وعلا على حكمه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه ليست محل اجتهاد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشهر.
باب ما جاء في الإسلام على الله. وعن جده بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال عبد الله لا يحسب الله لفلان. قال الله عز وجل: من الذي يتأنى علي أنها أخرى لفلان إني قد بقعت له وأحفظت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القاضي رجل عابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أغرق الدنيا وآخرتها. قالوا لا يستطيع بالله على أسره. عند زيد بن مسلم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء الإيمان وعلى ذكر الأموال فاستبت لنا أخر فإنا نستكثر بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يستكثر حتى علم ذلك في وجود أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إنك أن الله أعلم من ذلك، إنه لا يستهزأ بالله على أحد. فذكر الحديث رواه أبو داود.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الإحسان على الله. الإحسان على الله هو الحلف، هو الحلف على الله. فإن كان هذا الحلف على الله من باب سوء الظن لله عز وجل أنه لا يرحم عباده ولا يغفر لهم ولا يدخل أحدا منهم الجنة، فهذا محرم وهو سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن معناه الحجر على الله. وهل أحد يمنع الله أن يتصرف في خلقه وأن يرحم من شاء ويعذب من شاء وأن يغفر لمن شاء؟ لا أحد يمنع الله جل وعلا. الذي يمنع الله من كلامه ويقسم على الله أساء الأدب مع الله وتنقص الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع يعتبر مخلا بالتوحيد، لأن فيه تنقصا لله، ولأن فيه إساءة أدب مع الله جل وعلا. وهذا إلا أنه ينافي التوحيد أو ينقصه. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وأجمل في الترجمة، فقال: باب ما جاء بالإحسان على الله. لأن الإحسان على الله له احتمال أو وجهان. احتمال الأول هو ما ذكر، وهذا ممنوع وحرام ومخل بالعقيدة ولا يجوز أبدا. النوع الثاني من الإحسان على الله أن يكون على وجه حسن الظن بالله عز وجل، أن يفعل الخير، يقسم على الله أن يفعل الله الخير وأن يغفر لعباده وأن يسقيهم المطر وأن ينصرهم على الأعداء. فهذا لا بأس به، لأنه حسن ظن من الله عز وجل. وقد جاء في الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. وهذا جاء في سياق قصة أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. فإن أنس بن النضر وهو من سادات الأنصار كانت له أخت تقال لها خديجة، كسرت سنية جارية من الأنصار، فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر سنية الخديجة إخافا. فقال أخوها أنس رضي الله عنه: تكثر كلمة الربيع يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله الكتاب. فقال أنس رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق نبيا لا تكثر كلمة الربيع. لم يقل هذا من باب الاعتراض على الحكم أو الامتناع، وإنما قاله من باب حسن الظن بالله، وأن الله سيفرج لها، سيفرج للربيع ولا تكثر كلمته. فالله جل وعلا ألقى في قلوب أصحاب الجامعة المكتورة كلمتها، ألقى في قلوبهم العفو فعفوا عن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فقد أبر الله سبحانه بقسم أنس بن النضر، لأنه من أولياء الله، ولأنه قال هذا من باب حسن الظن بالله عز وجل. الله حقق ظنه كرامة له رضي الله تعالى عنه. فهذا النوع من الإحسان على الله جائز، لأنه عن حسن ظن بالله عز وجل. وكما كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أسعة أرض ذي قمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرع. منهم البراء ابن مالك رضي الله تعالى عنه. البراء بن مالك كان رجلا رث الهيئة، كان رجلا رث الهيئة، ولكنه كان من أولياء الله. رفاهة هيئة الرجل لا يدل على حقارته عند الله، قد يكون من أعظم أولياء الله. كما أن حسن هيئة الرجل ومنظر الرجل لا يدل على كرامته عند الله، ربما يكون حسن المنظر وحسن الهيئة ولكنه عدو لله، بغير إلى الله. كما قال الله سبحانه وتعالى للمنافقين: وإذا رأيته تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقوله. ولا تقول لهم جتانا حسن المنظر، خصوصا رئيسهم عبد الله بن عبي رئيس المنافقين او رأس المنافقين. فلا يقتطر الانسان من اجل منظره او منافقه، فقد يكون من اولياء الله عز وجل، كما كان مالك بن النضر، كما كان البراء بن مالك رضي الله عنه. وكان في معركة من المعارك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على الله أن ينصر المسلمين على عدوهم وأن يقتل شهيدا في هذه المعركة، فحقق الله قسمه ونصر المسلمين على عدوهم وقتل رضي الله عنهم شهيدا في هذه المعركة. فالحاصل أن الإحسان على الله على نوعين: النوع الأول أن يكون من باب الحكم على الله والحجر على الله وسوء الظن بالله أن لا يفعل الخير، فهذا محرم وممنوع وقبيح سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أن يكون من باب حسن الظن بالله وأن الله يفعل الخير وينزل المطر وينصر المسلمين إلى غير ذلك من أنواع الخير، فهذا لا بأس به. ولذلك أجمل المصلي رحمه الله في الترجمة لم يذكر الحكم، لأن الإحسان على الله له معنى ممنوع ومعنى جائز، هذا وجه المصنف رحمه الله أجمل في الترجمة، ولم يذكر حكم الإحسان على الله لأن فيه تفصيلا. وهذا من فقهه رحمه الله، من دقة فقهه. قال عن جلدت ابن عبد الله، جلدت بفتح الدال ويجوز الضم، جلدت ابن عبد الله، المراد به جلدت ابن عبد الله البدري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل، يعني ممن كان قبلنا من الامم، قال رجل والله لا يقبل الله مثلا. فقال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتحلى علي ان يحلف علي الا اكبر مثلا، اني قد غفرت له واحببت عمله. رواه مسلم. وفي روايه ابي داود قال كان رجلان متآخيين في الله، كان رجلان متآخيين في الله، وكان أحدهما يقع في بعض المعاصي فينهاه، وكان الآخر عابدا. كان رجلان متآخيين في الله، كان أحدهما عابدا والآخر مقصد يشرف على نفسه، وكان العابد ينهى عن المعاصي. فلما تكرر منه الوقوع في المعصية أخذت هذا الرجل الغيرة الشديدة التي أساء بها الأدب مع الله، فقال والله لا يغفر الله لفلان ولا يدخله الجنة. الله جل وعلا قال: من ذا الذي يتألى عليه ألا أكبر لفلان إني قد غفرت. في رواية: مات واجتمع عند الله سبحانه وتعالى، فقال للرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان ولا يدخله الجنة، قال له: أكنت عالما بي تحلف علي ألا أغفر لفلان؟ ثم قال للرجل العاصي: ادخل الجنة. وقال للرجل الذي تألى على الله: اذهب به إلى النار. رواية أبي هريرة توافق رواية جندب، وإن كانت أبقى منها. قال أبي هريرة لما روى عن الحديث، قال: تكلم بكلمة أوضحت دنياه وآخرته. تكلم هذا الرجل بكلمة واحدة أوضحت، يعني أهلكت دنياه وآخرته. فقوله والله لا يغفر الله لفلان، هذا من النوع الأول، هو الحلف على الله ألا يفعل الخير، له المحقق. قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى عليه؟ تألى يعني يحلف، والألية هي الحلف. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم ربك أربعة أشهر، ومعنى يؤلون يعني يحلفون، يحلفون على ترك وضع نسائهم. للذين يؤلون من نسائهم ربك أربعة أشهر، أعطاهم الله منها أربعة أشهر، إما أن يكفروا عن أيمانهم ويقعوا زوجاتهم، فإن تمت الأربعة ولم يقعوا ولم يكفروا فإن القاضي يستدعيهم ويأمرهم إما بالتكفير والخلع وإما بالطلاق، فإن تابوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن أبوا أن يطلقوا وأبوا أن يفيدوا طلق الحاكم عليهم دفعا للضرر عن الزوجة. الشاهد من الآية: يغلون معناها يحلفون، والألية هي الحلف، من ذا الذي يتألف، أي من ذا الذي يحلف؟ وقوله جل وعلا من ذا الذي، هذا استنكار منه سبحانه وتعالى، استنكار لهذا الفعل. الله جل وعلا أنكر هذا. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ هل أحد يمنع الله جل وعلا أن يغفر لفلان؟ ثم أيضا هذا فيه القنوط لرحمة الله، فيه القنوط لرحمة الله. الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا يجوز القنوط من رحمة الله. وإن عظمت الذنوب وكثرت فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه وأدخله الجنة. الباب مفتوح، باب التوبة مفتوح، وفضل الله واسع. مهما عظمت الذنوب فإن عفو الله جل وعلا أعظم. ثم أيضا هذا فيه إعجاب الإنسان لعبده، هذا الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، كان له معجب بنفسه ومحتقر للآخر. هي الإعجاب بالنفس والإدلال على الله سبحانه وتعالى، ففيه معاني قبيحة. لم الذي يتألى علي ألا أغفر له. ثم قال الله جل وعلا إني قد غفرت له، إني قد غفرت له. الله جل وعلا يغفر الذنوب مهما عملت، يوفق العبد للتوبة ولو قبل الموت للحظات، ثم يتوب الله عليه ويدخله الجنة. قد يكون الإنسان كافرا عدوا لله ثم يضرب الله عليه بالتوبة والإسلام ويموت في لحظة فيدخل الجنة. وقد يكون الإنسان على عمل صالح وعلى عبادة ثم يرتد عن الإسلام في آخر لحظة ويدخل الله. العمل الخواتيم إلا حدث لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار ويدخل. وإلا أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. أعمال الخواتيم قل داع على التوبة السابقة، متى حصل التوبة السابقة حصلت الموت. مهما كانت الذنوب والخطايا سيئات. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الجنة أقرب إلى أحدكم من جهات نعله والنار مثل ذلك. ما بين وبين الجنة إلا أن يموت على الإسلام والتوبة ويدخل الجنة. وما بينه وبين النار إلا أن يموت على الشرك على الكفر أو على الذنوب الكبائر فيدخل النار. ولهذا قال المصنف رحمه الله في مسائله فيه أن الجنة أقرب إلى أحدنا من فراش العنف والنار في ذلك. هذا مأخوذ من الحديث إني قد غررت له وأحبطت عمله. قال للذي تألى على الله أحبطت أي أبطلت عمله، فإن الجنة أبطلت عمله. ففيه خطر اللسان، لهذا خطر اللسان. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أو بقت دنياه وخاسرة، كلمة واحدة من سخط الله أو بقت الأهل دنياه وآخرته. وقد جاء في الحديث أن الرجل لا يتكلم بالكلمة لسخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها بالنار ابعد مما بين المشرق والمغرب. وجاء في حديث اخر ان الرجل لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يعني لا يتشبث فيه، يختم الله له بها سخطه الى يوم يلقاه. فمن الواقع قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما سأله على هل وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال فتنك امك يا معاذ وان يسب الناس بالله على وجوههم او قال على مناخرهم الا حقائد السنتين. الكلام فيه خطوره، على الانسان ان يحفظ لسانه ولا يتكلم الا بخير او بكلام مباح، يحفظ لسانه من الكلام المحرم والكلام الذي يسخط الله عز وجل، وان كان من باب المزاح لا يجوز هذا. ربما يكون هلاكك بكلمة تلفظ بها. الله جل وعلا يقول فتقولون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه علما وهو عند الله عظيم. فواجب على المسلم أن يتحفظ وأن يخدم الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، إما أن يتكلم بخير فيغلب وإما أن يتكلم بشر فيهلك، لكن إذا مكث لسانه كان إذا مكث لسانه سلك لا له ولا عليه. فهذا الحديث فيه مسائل، مسألة الأولى فيه تحريم الإقدام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله سبحانه وتعالى أن لا يفعل لعباده خيرا، وأنه مخل بالتوحيد. المسألة الثانية فيه خطر اللسان، فيه خطر اللسان وأنه قد يجزم في كلمة تهلك العبد في الدنيا والآخرة، فكيف بالذي يتكلم بكلام كثير بسخط الله؟ ماذا تكون حالته وعاقبته والعياذ بالله؟ كم يتكلم الإنسان من الكلام الذي هو عليه لا له أن يتحفظ من ألسنته. المسألة الثالثة فيه ما أشار إليه المصنف أن الجنة أقرب إلى أحدنا من فراش الأعلى وأن النار مثل ذلك. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم إعجاب الإنسان بنفسه واحتقاره للآخرين، إعجابه بنفسه وعمله احتقاره للآخرين وأعماله. المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب التحفظ عند إنكار المنكر، تحفظ عند إنكار المنكر من الكلام الذي يكون وبالا على صاحبه، لأن بعض الناس عند إنكاره المنكر قد يحمله الغيرة الشديدة أن يتكلم على العصاة والمخالفين بكلام لا يليق، فيكون اسم ذلك عليه ووباله عليه. هذا الرجل عندما قال هذا الكلام من باب الغيرة والإنكار، لكن في غير الحالة ففيها أن الإنسان ينكر المنكر بغرابه ولا يندفع الإنكار إلى حد يذل فيه بلسانه أو بيده فيقع في منكر أكد منكر إنكار المنكر له ضرر له. يقول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة موعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل سبحانه وتعالى: يكون للناس حسنى، قولوا للناس حسنى. قل جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا. الإنسان يتكلم بالكلام الحج الذي له تأثير حسن على المدعوين وعلى العصاة، ولا يغلظ عليهم بكلام يكون منفرا ويكون مؤذبا للناس سبحانه وتعالى. ففيه انه يجب على من يقومون بالإنكار على الناس والدعوة إلى الله أن يتحفظوا من الدلات التي توقعهم في منكر أعظم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستفتاء بالله على أحد من أرباب لا يستفتع، باب لا يستفتع بالله على أحد من خلقه. الشفاء طلب الشفاء، الشفاء هي الوثاقة في قضاء الحوائج عند من هي في يده، وثاقة في قضاء الحوائج عند من هي في يده. الوثاقة هل تبه جباعة؟ لأن الطالب للحاجة كان مفردا يسرد، كان يسرد يعني مفردا، فالواسطة انضم إليه بالطلب فصار شفعا، صار الطلب أصحاب الطلب شفعا يعني اثنين، صاحب الحاجة هو الواسطة. ولذلك سمي الشفاعة من الشفعي وهو ضد الوتر. شفاعة بحسب المشفوع فيه، فإن كان المشفوع فيه خيرا فالشفاعة عبادة فيها أجر. قال سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة فكله نصير منه. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. أما إن كانت الشفاعة في أمر محرم فإنها محرمة. قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالذي يشفع في حد من حدود الله إذا تقرر الحد على شخص، حد بالزنا، حد بالسرقة، حد بالسرق، حد القصاص، إذا تقرر على شخص حد من حدود الله فأراد أحد أن يبدله وذهب إلى الحاكم من أجل أن يترك إقامة الحد بعدما تقرر ذلك، فهذه الشفاعة المحرمة. قال صلى الله عليه وسلم: تعاقبوا الحدود بما بينكم وما بلغ من الحد قبله. وقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمكفر. ولما تقرر الحد حد قطع السرقة على امرأة من بني مخزوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بقطع يدها صلى الله عليه وسلم، جاء جماعتها من بني مخزوم إلى أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وطلبوا منه أن يدفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في شرط قطع يد هذه المرأة. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب صلى الله عليه وسلم عليه وقال أتسأل